إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، كنا في صدد الحديث عن آداب الجمعة وأحكام هذا اليوم المبارك، وقد سبق معنا الحديث عن هذا الموضوع في مقامين ونتوقف قليلا لنتحول قبل إتمام هذا الموضوع لنتحول إلى موضوع ساخن، موضوع هو حديث الساعة، موضوع وضع الدساتير والأنظمة لبلد مسلم، لبلد كالصومال. هذا الموضوع أو هذه المسألة التي يختلف الناس فيها ما بين مؤيد مناصر ومعارض مخالف، لكن وللأسف الكثير من هؤلاء ينظرون المسألة من زاوية مصلحية، من زاوية قبلية، من زاوية إقليمية، فالمؤيد لها لهذه القوانين والدساتير، المؤيد لها يرى فيها أنها تحقق بعض المصالح لقومه وقبيلته وأسرته ومنطقته، والمخالف فيها يرى أنها ترجح، أي القوانين ترجح الكفة لصالح قبيلة أخرى أو منطقة أخرى. أتساءل فأقول، صارت قضايانا وأمورنا وأصولنا تختفي تحت الصراع القبلي، حتى أهم القضايا الدينية تختفي تحت الصراعات القبلية والنعرات الجاهلية. أيها الأحبة في الله، عندما نتكلم عن هذه القضية لا يعني ذلك أننا نعارض إقامة حكومة ونظام لهذه الأمة المشتتة، فإن إقامة حكومة ودولة تعيد النظام وتحقق العدالة وتنصف الضعيف، إن إقامة دولة ونظام لمجتمع المسلم مطلب من مطالب الشريعة ومقصد من مقاصدها الأساسية، ولا بد من السعي إليه. هذا أمر مفروغ منه، لا يتناطح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان، وإنما الخلاف في نوعية هذا النظام وهذه الحكومة، وفي طريق تحقيق هذه الحكومة وعلى أي أساس تقوم. وأقول أيها الأحبة في الله، على المسلم قبل أن يقدم رجلا أو يؤخر، قبل أن يتخذ قرارا ما في قضية ما، لا بد أن يراجع دينه ويسأل كتابه ويسأل سنة نبيه، وبعد ذلك يتضح له الطريق، ثم بعد ذلك يخطو الخطوات نحو هذا الطريق الواضح. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الأحبة في الله، إن من المقرر في هذه الشريعة الحنيفية السمحة، إن من القواعد والأصول الواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار في هذه الشريعة الغراء، أن الحكم لله وحده، أن التحليل والتحريم لله وحده، أن التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى وحده، لا يتدخل في هذا الحق أحد من خلقه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، حق خالص لله التحليل والتحريم والتشريع. يقول المولى تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، له الخلق ولا شريك له في خلقه، لا منازع له في خلقه، وله الأمر، فينبغي ألا يكون له شريك في أمره، فينبغي ألا يكون له منازع في أمره. والأمر يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني فهو المعز وهو المذل، وهو المعطي وهو المانع، وهو الرازق الخالق، وهو المتصرف في كونه كيف شاء بلا معقب بلا سائل، فله الأمر المطلق، فكذلك له الأمر الشرعي الذي هو التحليل والتحريم. إذا كنتم يا جماعة لا تنازعون الله تبارك وتعالى في خلقه، فلماذا تنازعونه في أمره؟ فإن الأمر لمن له الخلق، الأمر والتشريع لمن له الخلق، ولا خلق إلا للواحد القهار تبارك وتعالى. إن من الظلم البين والاعتداء الواضح
أن يتدخل العباد في هذا الحق الخالص لرب الكون تبارك وتعالى. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظنهم قل الله أذن لكم تحليل بعض الرزق وتحريم بعضه من أذن لكم أصاحب الحق أذن لكم الذي هو الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون والحقيقة أنهم يفترون على الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ويقول المولى تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم حللوا لهم حرموا عليهم ما لم يأذن به الله أين هؤلاء الشركاء من هم سموهم ليس هناك شريك لله تبارك وتعالى في خلقه ولا في شرعه ولا في تشريعه ولا في تحليله وتحريمه نعم من شرع دون الله شرعا وألزم الخلق على هذا الشرع فقد اتخذ مع الله شريكا فقد أشرك مع الله غيره ودخل فيما لا يعنيه ودخل في أمر خاص من خصائص الله تبارك وتعالى هذه من المبادئ الواضحة كل الوضوح ويجب أن تكون واضحة لكل من يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن الدار الآخرة يقول الله تبارك وتعالى أيضا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم هو كذب وهو افتراء على الله أن تقول هذا حلال والحقيقة ليس بحلال أن تقول هذا حرام والحقيقة ليس بحرام التحليل والتحريم حق خالص لله لا يجوز لحكومة ولا لمنظمة منظمة ولا لمجلس من مجالس الحكومة ولا لشيخ ولا لعالم أن يقول التحليل والتحريم إلا إذا كان على بينة واضحة من كتاب رب الكون والسنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إلا بالبرهان البين حتى العلماء حتى المشايخ حتى الأئمة حتى الأنبياء والرسل ليس لهم التحليل والتحريم المطلق وإنما الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم والرسل مبلغون عن الله وإذا اجتهد الرسول أو النبي في حكم من الأحكام إذا كان قد أصاب فيقرر إذا كان قد أخطأ فعند ذلك ينزل من رب الكون تصحيح لهذا الخطأ لهذا الاجتهاد النبوي أما التحليل والتحريم فلله وحده تبارك وتعالى إذا كان الأمر كذلك وبهذه الصورة والوضوح فمن أعطى الحق لفئة معينة لشخص معين أن يضع دساتير وأنظمة وقوانين فيها التحليل والتحريم لمجتمع المسلم. لو كان المجتمع كافرا ووضع أنظمة لنفسه لكان الخطب أهون، لكن المجتمع مسلم والبلد مسلم وأهله مسلمون، ومع ذلك تصدر له أحكام وتكتب له قوانين ثم تفرض عليه حتى تكون هذه القوانين هي الفاصلة بين هذه الأمة في الفروج وفي المال وفي الدماء وفي الدين وفي جميع قضاياها الأساسية. السؤال: من أعطاهم هذا الحق؟ الله أذن لكم؟ الله أذن لهم؟ لا، بل على الله يفترون، بل على الله يفترون. أحبتي في الله، المسلم لا خيار له إلا إذا كان مكرها، إلا إذا كان تحت الإكراه، فإن حالة الإكراه لها أحكامها ولها استثناءاتها، أما وهو مخير فلا خيار له في أن يختار قانونا ودستورا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، ليس مخيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هناك بعض النقاط المهمة في هذا الحدث. النقطة الأولى: سؤال يفرض نفسه، هذا القانون وهذا الدستور مصدره من؟ ممن؟ أمن المسلمين؟ مصدره من جهة كافرة، من الأمم المتحدة. وما أدراك ما الأمم المتحدة؟ جهة ليست مسلمة، هي التي وضعت هذا الدستور وهذه القوانين. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. متى أصبح الذئب راعي الغنم؟ ومتى أصبح اللص حارسا؟ ومتى أصبح فرعون ناصحا؟ متى انقلب الذئب حارس الغنم؟ ومتى أصبح السارق حاكما؟ إن هذا من الغرائب، إن هذا من العجائب التي لا يقبله عقل سليم الذي لا يألو فسادا. ودعنتكم ومشقتكم عضوا عليكم الأنامل ما في الصدور أكبر. هؤلاء يضعون أنظمة ودساتير تحمل مصالحكم وتقودكم إلى المصالح. إن هذا مما لا يعقل، إن هذا مما لا يفهم.
إلا من هو أعمى البصيرة بل أعمى البصر. النقطة الثانية التي يجب أن نتساءل أو سؤال ليفرض نفسه ويتطلب إجابة: لماذا أصبحت هذه القوانين وهذه الدساتير إلى اليوم في ضي الكتمان؟ لماذا الكتمان؟ لماذا أصبحت سرا مكتوما بينما القوانين عندما توضع لأمة حسب العادة، حسب العادة حتى ولو كانت مخالفة، أن يطرح هذا القانون للأمة يقرأه الجميع، يناقشه الجميع، ينظر إليه الجميع، أصبح في طي الكتمان؟ ما سر الكتمان؟ ماذا فيه؟ والجواب واضح، أنه حتى لا يطلع خيار هذه الأمة ومؤمنوها وعلماؤها ومثقفوها، حتى لا يطلعوا على الخلل والفساد الموجود في هذا الدستور والقانون. بس يجمع بعض الناس يقولون منتخبون ومختارون من المجتمع ومن شرائع المجتمع، ثم يفاجئون بطرح هذه النسخة وطرح هذا القانون، ثم يؤخذ منهم التواقيع، وبذلك يكون نظاما ودستورا وقانونا لا كلام عليه. ملاحظة أخرى ونقطة أخرى يجب التنبه وسؤال أيضا يفرض نفسه: الفئة التي يريدون أن تروب هذه الأمة وهذا المجتمع في تقرير هذا الدستور، في إمضاء هذه القوانين، لو نظرت بنظرة متعمقة بهؤلاء لتجد بأنهم من عوام الناس الذين لا شأن لهم بالقوانين وليسوا من أهل الاختصاص، وكثير منهم لا يقرأ ولا يكتب، حتى الخاصة من المثقفين من أهل العلم كثير منهم يصعب عليهم أن يفهموا المصطلحات القانونية، فما ظنك بجاهل؟ ما ظنك بمن لا يستطيع حتى أن يقرأ أبجديات العلم؟ ليسوا من أهل الاختصاص، وكثير منهم لا يهمهم إلا الحضور وأخذ بعض المنافع، لا يهمه هذه القضية المصيرية لهذه الأمة أن يوقع عليه ويأخذ مقابل ذلك شيئا يسيرا ويرجع لبيته وكأنه لم يفعل شيء. لماذا لم ينتخب ولم يختار أهل الاختصاص الذين يفهمون هذه المصطلحات القانونية حتى يستخرجوا العوار، حتى يستخرجوا الخلل والفساد، حتى يستخرجوا الإلحاد؟ ثم أمر آخر، لماذا استبعد العلماء؟ لماذا استبعد العلماء؟ أمر فيه ما فيه، وفيه ما يفهمه العاقل، لأن العلماء هم أهل الدراية، هم أهل الفقه والمعرفة، هم الذين يعرفون مواطن التحليل والتحريم، هم الذين تسمع كلمتهم الأمة، ولهذا استبعدوا
حتى لا تكون لهم كلمة في تقليل هذه القوانين. أحبتي في الله، إن الأمر خطير جد خطير، ولا يمكن ولا يجوز التهاون في قضية مصيرية كهذه. أضيف إلى هذا أمرا آخر، لماذا الأمم المتحدة تصدر التهديدات باللسان مندوبها وتقول من يعارض هذا نحن سنقوم وسنقوم وسنقوم ضده كذا وكذا؟ أليس هذه القضية قضية أمة؟ أليس هذه القضية قضية معروضة على أمة؟ لماذا التهديدات وفي هذا الوقت بالذات؟ لماذا؟ كل ذلك له دلالة واضحة، والدلالة الواضحة أن هذه الأمة مغلوبة على أمرها، تسير كيف يشاء عدوها. والسبب منها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أصبحت ووصلت لحد تكون مستعدة لكل الحلول، لأنها يئست وتعبت وذاقت من الآلام والمصائب لمدة 24 سنة، فلم يبق فيها تحمل ولا صبر، بل هي مستعدة لقبول كل شيء. في هذه الظروف يأتي هذا القانون وطرح هذا القانون والتهديدات والكتمان حتى يمرر ويمرر بما هو يكون أشد ضررا وفسادا على ما أصابهم قبل 20 سنة. أحبتي في الله، أخاف مما أخاف أن ترجع هذه الأمة إلى نقطة البداية بعد 20 سنة، أن ترجع لنقطة البداية وترتكب نفس الخطأ الذي أدى بها إلى هذا الهلاك وإلى هذا الوضع المهين. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. لماذا المصائب هذه؟ لأننا ابتعدنا عن كتاب الله، وابتعدنا عن سنة الحبيب، وابتعدنا عن شرع رب الكون، فعاقبنا بهذه المصائب بعد 20 سنة. وبعد هذه المعاناة الشديدة نرجع لنقطة البداية فنبدأ من الصفر، ثم بعد ذلك تتواصل علينا المصائب والبلايا بعقوبة من الله تبارك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أحبتي في الله، النظام والدساتير، ما يتعلق بالتحليل والتحريم حق خالص لله تبارك وتعالى، أما ما يتعلق بتنظيم الحياة، الحياة المدنية، فإن جزءا كبيرا من الأنظمة الوضعية ما هو إلا شيء لا يعارض الدين، وما لا يعارض هذه الشريعة مما هو نافع لا بأس به. لكن قضية التحليل والتحريم تتعلق بالفروج، تتعلق بالأموال، تتعلق بالدماء، تتعلق بسائر شؤون وقضايا الأمة. التحليل والتحريم حق خالص لله تبارك وتعالى. أقول لهؤلاء المتقاحمين على هذا النار، لهؤلاء المتسابقين للمشاركة على مؤتمر توقيع القوانين والأنظمة، أقول لهم: التوقيع عن الله تبارك وتعالى أمر في غاية الخطورة. ولهذا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وسمى كتابه توقيع: من يقول هذا حلال وهذا حرام، فكأنه يوقع عن الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين، توقيع عن الله. من يستطيع أن يجترئ لله المثل الأعلى، لكن من يستطيع أن يجترئ أن يوقع شيئا ما عن رئيس الحكومة؟ من يستطيع؟ لا أحد. هل تستطيع أن تجترئ أن توقع نيابة عن رئاسة رئيس الحكومة؟ هل تستطيع؟ لا. إذا كنتم لا تستطيعون وتخافون من رؤساء الحكومات أن توقعوا نيابة عنهم، فكيف تجترئون التوقيع عن الله، رب الكون، جبار السماوات والأرض؟ كيف يجترئ إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوقع عن الله تبارك وتعالى ويمرر قانونا ودستورا ونظاما يخالف شرع الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.